بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من أهل بادية غطبوط يرغبون في الإجابة عليها، وهي سؤال أسئلة لامرأة. السؤال الأول، تقول السائلة: نريد أن نعمل أناشيد إسلامية في الزواج في أوساطنا نحن النساء، ولكن سمعنا البعض يقول الأناشيد حرام، وهل يجوز لنا الرقص على سماع تلك الأغاني غير المسجل؟ الجواب: تلك الأناشيد التي نشرت الآن غير مرضية، فإنها بأصوات مائعة ممرضة للرجال، لمن يسمعها من الرجال، وغير مأمون عليها من النساء، لا سيما هي أصوات بعض الأولاد أو بعض الشباب، فما كان كذلك وجب تجنبه. ألا وإن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. وإن وجدت أناشيد ليس فيها من تلك الميوعة وتلك النغمات الممرضة، جاز استماعها، سواء كانت امرأة تنشد للنساء أو كان نشيدا في شريط ليس فيه ما ذكر من المحاذير، فلا بأس ما لم يكن فيه مخالفة للمعتقد الصحيح أو للحق جملة وتفصيلا. فقد كانت امرأة تنشد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أعد لها كبشا في المربد، ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قولها: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال: قط قط، أي اتركي هذا الكلام. وأمر الرقص توسع فيه النساء، لا بأس بلعب النساء، يلعبن في الأعراس في مناسبة للنساء، لا مانع من ذلك، إلا أنهن توسعنا بألبسة مخترعة وأفعال وألعاب مستشنعة، ما كان من تقليد الكفار من تلك الألعاب والألبسة وجب اجتنابه، وما كان لعبا مباحا عند الناس معلوم لا بأس به، أعني بما لا فتنة فيه. السؤال الثاني، تقول: سمعت شريطا فيه أنه إذا تقدم الخاطب وهو محافظ على الصلوات الخمس إلا أنه يدخن لا يجوز تزويجه، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هو مسلم إن شاء الله وإن دخن، يعني الذي هو من أهل التوحيد ومن المصلين وابتلي بهذا المرض بهذه المعصية، مرض السيجارة، معصية التدخين، لا يخرجه ذلك عن الإسلام ولله الحمد، لكن مع ذلك هو من عصاة الناس وهو معرض لأمراض خطيرة حذرت منها الشركات والإذاعات وغير ذلك. وما دام كذلك، فإن ابتغي من هو أصلح منه وأحسن حالا، وجد من هو خير منه، ذلك هو المطلوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الصالحة: فاظفر بذات الدين تربت يمينك، فكذا أيضا المرأة تظفر بالرجل الصالح صاحب الدين. وكل ما كان أصلح من الرجال والنساء كان حاله أحسن حالا في الدنيا والأخرى. فننصح بالتماس الرجل الصالح، وكونه يزوجها على مدخن وعلى من هذا حاله، زوجها على رجل عاصي، ينبغي التماس الأصلح. السؤال الثالث فيه طلب نصيحة للآباء الذين يتساهلون في تربية أبنائهم. هذا أمر صحيح، كثير من الناس يتساهلون في تربية أبنائهم تساهلا مزريا، يزري بالمتساهل والمتساهل فيه. والواجب الرعاية لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، متفق عليه من حديث ابن عمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. الحديث في الصحيح عن معقل رضي الله عنه. هذا ولنا رسالة ولله الحمد، التبيين لوجوب تربية البنين مطبوعة، وهي أصلها أشرطة، فإن شاء الله إن أحب أن يأخذوا بعض الأشرطة من هذه لهذه السائلة أو لهذا السائل لا بأس إن شاء الله. فيها ما قد لا يذكر هنا لضيق الوقت. تقول: ابن أختي رضعت أنا وإياه مرة واحدة، أي من امرأة، فهل إخوانه يكونون إخواني؟ إن كنت رضعت من أمه فنعم، كل إخوانه يكونون إخوانا لك، وإلا إن كانت من امرأة أجنبية فهو أنت وإياه إخوة، وإخوانه الآخرون ليسوا إخوانا لك. هذا على القول بأن الرضعة محرمة، والصحيح أن الرضعة الواحدة لا تحرم، لحديث عائشة أنها قالت: كانت 10 رضعات يحرمنا فنسخت ب5 رضعات يحرمنا. السؤال الخامس قيل فيه: عندنا أغنام وفي يوم بارد جعلنا فوقهن بطانية، أي للتدفئة، فوجدناهن في الصباح ميتات، هل علينا شيء؟ أفتونا مأجور، أفتونا جزاكم الله خيرا. نحمل أن المواشي ماتت من البرد، ومحمول إن كانت صغارا أن البطانية انعطفت على أفواه المواشي فاغتمت وانكظمت وماتت، وعلى الحالين ليس هناك شيء، ليس على السائر شيء من ذلك، هو مجرد ما حصل، ليس عمد إتلاف المال، فليس فيه شيء فيما بين العبد وبين ربه من كفارة، بل وحتى فيما بين العبد وبين الناس إن كانت المواشي خليطا ليس عليه شيء، لأن هذا عبارة عن خطأ. السؤال السادس: بعض الرجال يتساهلون في صلاة الفجر يصلونها بعد الشروق في أغلب أوقاتهم، ما حكم ذلك؟ وهل هناك حرج؟ تقول: هل هناك حرج إذا أطعموا الطعام؟ لا، ليس هناك حرج كونه يطعم من قبيل أهله، ولكن مثل هذا الحال وتعمد ذلك أنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس صلاته باطلة، إلا أن يكون نام فغلبته عيناه حتى صلى طلعت الشمس فإن صلاته صحيحة، ووجب عليه أن يتحرى الصلاة في وقتها ويستعمل بعض المنبهات. بل إن الإنسان إذا اعتاد أن يصلي في وقت أو يقوم في وقت كان ذلك مغنيا له عن بعض المنبهات في كثير من الأحوال. الجسم إذا اعتاد على شيء تعود عليه. أما تعمد ذلك فإن هذا في حكم من لم يصلي، يكون تاركا للصلاة، ولو ترك صلاة واحدة متعمدا فهو في حكم تارك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. السؤال السابع: تقول زوجها هداه الله يعمل التنباك، ويخزن، فما توجيهكم؟ توجيهنا له بالتوبة إلى الله عز وجل من شرب الدخان ومن التخزين، والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فشرب التنباك وشرب الدخان وأكل القات، كل هذه من المحرمات المضرات، والواجب على المسلم أن يحافظ على صحته وأن يحافظ على ماله إلا في ما أحل الله، وأن يحافظ على وقته إلا في طاعة الله. السؤال الثامن فيه: هل يهجر شارب الدخان، يعني لا يسلم عليه حتى وإن كان من الأرحام؟ لا يهجر، بل ينصح، إلا إن علم أن الهجر عبارة عن علاج له وينفعه إن هجره قريبه فنعم يهجر، عبارة عن زجر له عن تلك المعصية، فإن تمادى واستمر أو لم ينفعه الهجر يبقى مع النصح، ومن سائر عصاة المسلمين الذين معصيتهم محصورة عليهم، معاصيهم محصورة عليهم. السؤال التاسع: تقول السائلة: زوجها يأكل ولا يسمي، ولا يسمي الله، وينتهي ولا يحمد الله، وهي تغضب عليه لهذا الفعل، هل عليها إثم؟ ما عليها إثم، هذا زوج غافل، إنسان غافل هذا، فهي ما عليها إثم إن غضبت من أكله بغير تسمية وانتهائه بغير حمد لله عز وجل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكأن هذه المرأة تعاني من هذا الزوج، تارة من القصور في الصلاة، وتارة من الدخان، وتارة من عدم التسمية، والله المستعان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. السؤال العاشر: تقول زوجها يتعمد الكذب ويحلف بالله كاذبا، يسمع الأغاني ويقول والله ما أسمعها، ثم تجد أشرطة الأغاني في سيارته. الأغاني محرمة، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. فسرها أهل العلم كابن مسعود وغيره، فسروا له الحديث بالأغاني، فسماع الأغاني حرام، لا سيما ومن المعلوم أنها ممرضة للقلوب ومضيعة أيضا للعلم ومضيعة للفهم الديني ومقسية للقلب. وسبب الغفلة فوجب اجتنابها. السؤال الذي يليه: إذا تقول إذا كنت في بيت فيه إخوة الزوج وأبناء عمه، هل عليها حرج في إظهار وجهها وكفيها وقدميها بغير زينة؟ الجواب نعم، هؤلاء أجانب بالنسبة لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. وقال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآيات، ولم يذكر في الآيات الأحماء ولا كذلك أبناء عم الزوج ولا غير هؤلاء المذكورين في سورة النور. فوجب على المرأة أن تستر وجهها وسائر جسدها عن غير زوجها ومحارمها. تقول: إنها سمعت أن الذهب إذا وصل إلى 85 أي جراما ولم يخرج زكاته ثم بيع، فهل يخرج عليه بعد بيعه تلك الزكاة التي عليها؟ الجواب نعم، حق الفقير لزم في ذلك الذهب الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول قبل بيعه، فبعد أن بيع الذهب وجب أداء حق الفقير ولو بعد بيعه ولو من غير الذهب، لأنه صار في الذمة. حتى لو مات مثل هذا الشخص يخرج الزكاة التي للفقراء وقد لزمت في الذمة من تركته قبل قسمة التركة. السؤال الذي يليه: إذا طلب الأب لنفسه ما يريده من مال وغيره من الرجل الذي تقدم لخطبة ابنته وطلب لابنته ما يريده لها من المال وغيره عند الزواج والخطبة، هل على الأب حرج في ذلك؟ علما أن المهر الذي للمرأة كثير. إن طابت نفس الخاطب أن يعطي ولي المرأة شيئا لا محظور: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهكذا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والأصل في المهر هو لها، وأحق ما أخذ الرجل على من يلي أمرها، على من يلي أمرها الحديث بالمعنى. هذا فيما إذا لا مشقة على الخاطب ولا يشترط عليه أنه لا يزوجه إلا أن إن أعطاه ذلك، فإن هذا السبب للإعضال. ولكن إن أعطاه شيئاً عن طيبة نفس كهدية، نحلة، عطية، أعطاه أو أعطى أم البنت أو أعطى أخاها، أو لا بأس بذلك، وهذا جائز له وحلال له. أما تلك الشروط المثخنة التي يشترطها بعض الناس له ثم لأمها، وبعضهم يزيد لأخيها ولخالها ولعمها ولها بعض الشيء، هذا ما أنزل الله به من سلطان. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء ذلك الرجل يخطب تلك المرأة: التمس ولو خاتما من حديد. إلى أن التمس فلم يجد إلا إزارا، قال: أعطيها إزاري. قال: ما تصنع به؟ إن أعطيتها لم يكن عليك شيء منه، وإن أبقيته عليك لم يكن عليها شيء منه. الشاهد أنه لها أنه لها. فنعم هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المهر لها، وما أعطى الخاطب من شاء من الأقارب بطيبة نفس صار حلالا له بدون شروط مرهقة. السؤال الذي يليه: إذا زوج الرجل ابنته على رجل لا تريده البنت، إلا أنها بعد الزواج بمدة اقتنعت بالزواج بذلك الرجل، هل على الأبوين شيء من الإثم؟ هذا حاصل، بعض الناس يجبرها على ابن عمها أو على فلان من الناس الذي أعطى فلوسا كثيرة، ثم بعد ذلك هي ما هي راضية، لكن بعد حين تعشق الرجل، إما أنها تحبه وإما أنها ترضى بالواقع وتصير معه زوجة صاحبة ذات بنين وهكذا وتمضي العشرة. إن أجبرت على شيء على زوج لا تريده فالعقد باطل، لحديث خنساء بنت خدام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح المجبورة، تلك المجبورة خنساء بنت خدام، وجعل أمر المرأة الثيب أو البالغ إليها. فإذا أجازت ذلك العقد ولو بعد العقد وبعد الدخول، لأنه في الجملة ليس معناه أنه نكاح كالزنا، نكاح شبهة، فإذا أجازته بعد ذلك صار العقد صحيحا وصار الزواج صحيحا إذا رغبت في الزوج بعد دخوله بها. والشأن في هذا السؤال كما تقدم أنها رضيت به بعد ذلك فالزواج صحيح. بقي ما يتعلق بالإثم، إن رضيت به بعد ذلك وارتاحت معه ارتفع الإثم عن الأب إن شاء الله لحصول المقصود في حق المرأة وهي الإكرام وحسن العشرة. وإن بقيت عبارة عن صابرة مضطهدة، وبعض النساء مسكينة عديمة ترى أنه لا مفر لها ولا فكاك لها من ذلك الزوج لا بخلع ولا بغيره، فتبقى مظلومة مهضومة، لا يزال الإثم على كاهل ذلك الزوج أو على كاهل ذلك الزوج كذلك وعلى كاهل ذلك الأب أو الولي، والعقد كما تقدم بيانه لا يصح. والحال هذا. يقولون: نرجو نصيحة عامة لأهل البوادي في شؤونهم ولباسهم عند رعايتهم الأغنام وغير ذلك. النصيحة لهم أن يعتنوا بطلب العلم ولو بمثل هذه الأسئلة، وأن يعتنوا بسماع إذاعة القرآن، فإن هذا أقل ما يمكن لهم. إذاعة القرآن فيها لفيف، فيها السني وغير السني، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فمثل هذا البدوي وتلك البدوية التي ما تسمع شيئا من العلم، إذا كان عندها إذاعة تسمع قرآن ولو كان في رعية الغنم، ثم تسمع أيضا شيئا من الأحاديث ومن العلوم، لا تدري إلا وقد اكتسب ذلك الشخص أو تلك، نعم اكتسب ثقافة علمية وحصيلة لا بأس بها في الجملة، لا بأس بها. نعم الناس ينصحون إلى أن يتعلم على عالم سلفي محض، لكن في مثل هذا الحال خير له أن يسمع من القرآن ويسمع بعض الأحاديث ويسمع، ولا يكون لا يدري عن الدين شيئا ولا عن عقيدة شيئا، ففيها شيء من تعليم التوحيد وفيها شيء كذلك من تعليم الصلاة، وكما سمعت بعض الشيء ولا ترك كله هذا. وننصحهم أيضا باستجلاب الأشرطة السلفية والأجوبة السلفية، ومن كان يستطيع أن يقرأ وقد علم من ذلك الشيء يأخذ له مصحفا معه، وفي رعية للغنم ربما يمكث الساعات وهو جالس تحت شجرة والغنم يرعى ويقرأ في مصحفه ويحفظ القرآن وهو راعي غنم، وقد حفظ كثير من الناس القرآن ومعه الأربعون النووي يحفظ بجانب زاده وولاده من الماء، وإذا حضرت الصلاة رفع صوته بالنداء وصلى. والمرأة لا تبعد، إذا كانت ترعى الغنم لا تبعد عن القرية، إنما تكون حولها في حدود ما يراها أهلها. أما إن بعدت فهذا لا يجوز، لأن ذلك عرضة للخلوة وعرضة يعني ماذا الضرر بها، وهي ضعيفة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كل ذلك سدا لذريعة ما قد يحصل لها من الضرر والاعتداء على عرضها. فالمرأة لا يجوز لها أن تبعد عن بيتها وحول بيتها، نعم في مزرعة إن كانت مزرعة قريبة من البيت، أو كان مرعى قريبا من البيت بحيث يحصل لها أذى فيراها أهلها. أما هذا البعد وما اعتاده بعض أهل البوادي، تذهب مسافة سفر أو تذهب على مسافة مثلا الساعات عن البيت ولا يدرى ما يحصل لها، ويمر الراعي وتمر الراعية واختلاط وفساد عريض قد حصل منه ما لا تحمد عقباه. إضافة إلى ذلك أن أهل البوادي أيضا يشملهم دين الله ولا شك، وهم يعلمون ذلك من صلاة وصيام وحج وزكاة، أداء ما أوجب الله عليهم في ذلك كله وتعلم التوحيد. فمن رأوه من أولادهم وفي أبناء الأعراب أذكياء، والله عرفناهم غير أنه مغفل، يبقى مثلا في ذكي إلا أنه في غفلة مع البوادي، فإذا علم قيل له احفظ كذا يحفظ بسرعة، وإذا قيل له سمع يسمع بسرعة بسهولة عليه، إنما الغفلة التي خيمت عليهم والجهل. فمن علم فمن كان له من الأولاد يعني ماذا من يساعده، يجعل بعض أولاده يطلبون العلم ولا يدري إلا وقد قامت دعوة في البادية، أو صار ذلك البدوي نفسه الذي صار يطلب العلم صار عالما ينفع الله به الإسلام والمسلمين. ومن أبناء الأعراب في الأزمنة القديمة من صار في الفتوحات وصار عالما وصار يحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البادية مع الجفاء وبغير تعلم فإن هذا السبب للقسوة، كما جاء في ذلك الحديث من بدا جفا، من سكن البادية جفا، ومن تبع الصيد غفل. فهم مع الصيد ومع البادية ومع الجهل ومع الاختلاط ومع الأعراف والأسلاف المخالفة، قسوة على قسوة على غفلة، ويكمل ما ناقص الدش. فعند بعض البدو يحمل دشه على سيارته، ثم إذا نزل الخيمة ركب الدش على الخيمة، هذا رأيناه في أماكن كثيرة، ويعتبر أن هذه ثقافة ويعتبر أنه قد ترقى، ولا تدري إلا وقد صار يحلق لحيته وهو ما عرف هذا إلا من التلفزيون، وصار أولاده يتبنطلون في البادية. إذا ذهب إلى السوق في بعض الأوقات أيام العيد يقول اشتري لنا بنطال اشتري لنا بناطيل كذا مثل حق التلفزيون. وإذا بذاك البدوي رأينا بعض الأماكن أهل البادية معتادون للبس الأسلحة ولبس يعني ماذا يعني ماذا يلبس الجنابي ولبس كذا. في بعض الأماكن خرجنا دعوة وجدنا بعض البدو الذين يرعون الغنم عليه البندق وعليه كذلك البندق والجنبية والبنطلون. نعم بندق ومبنطل. تعجبنا من تلك الصورة، من تلك الصورة يريد يجمع حاضرة الغربية فيما يزعم، يريد يجمع بادية أهل بلده في شكل واحد وأكثر من واحد. خربتهم التلفزيونات وخربهم الإعلام. ذلك الإعلام المشوه، يا ليت يكون في الإعلام برنامج خاص كما هو في بعض برامج السعودية كذا، برنامج خاص للبادية وتعليم البادية وما يتعلق يعني برنامج البدو، من حيث معرفة صلاتهم وتوحيدهم وكيف شؤونهم. فاليمن مليء بالبدو، مليء بالبوادي في جهات كثيرة، في حضرموت، في المشرق، في بلدان كثيرة أصحاب بادية، حتى الذي ما عنده غنم وكذا يكون في قرية من القرى شبه بادية بمفرده، مستوحش له كذا على أعراف وأسلاف وما إلى ذلك من الأمور. هذا والله بحاجة إلى عناية إذاعية، لا سيما وقد اعتنى كثير منهم بالمذياعات. ونوصي إخواننا ومن يسمع عن الدعاء، إن استطاعوا تعاهد البدو كأن تكون مثلا قرية للبادية أو بعض المخيمات وفيها أماكن مصلى للرجال، أو يذهب إليه ويجمعهم تحت سمرة تحت شجرة، يجمع الرجال بمفرد الرجال ويسجل ذلك ويقول لهم سمعوا النساء ما يتعلق بأمور الحيض والنفاس وما يتعلق بأمور الطهارة والصلاة وغير ذلك، هذه كل هذه الأشياء هم منها صفر، والله لا يدري لك ما حيض وما نفاس. يعني فيما يتعلق البدوي، ربما بعض البدو ما يدري لك ما حيض عن حيض امرأته ولا نفاس امرأته، يعني ما تكيف أتاها، صح؟ ما عندهم خبرة، والله المستعان. أيضا يسألون عن الحجاب وعن الاختلاط، لأنه حاصل في أوساط كثير من الناس هناك، وهذا أيضا مما تذكرناه، الحجاب واجب، وتميز النساء عن الرجال أيضا أمر مطلوب، ولا يجوز الاختلاط. ما حصل في أزمنة قديمة يحزن له الإنسان ويندى له الجبين، يأتي مثلا الرجل في البيت أعني عند البدو وتستقبله المرأة وتغديه وتكرمه، ولا يأتي ذاك من مكانه من رعية الغنم إلا والرجل في البيت قد راقد، ربما جالس في البيت في الخيمة والمرأة حوله وهو قد راقد ضيفها، هذا ما يجوز، هذا الجهل مطبق وكان حاصلا هذا. وعسى الله أن يفقه المسلمين وأبناء المسلمين، والله المستعان. نتواصل بتقوى الله عز وجل، هذا وليس للناس إلا الله سبحانه وتعالى، ثم العلم النافع علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر في أوساطهم، يعلمونه ويفهمونه، وتقام لهم كلمات ونصائح ومحاضرات ولو تحت الأشجار، وخطب يتعاهدهم من يتعاهدهم من الدعاء إلى الله، ولو يذهب على سيارته إلى بادية فيها العشرة الأربعة الخمسة من الناس، يجمعهم يحثهم على العلم، يحث أبنائهم على العلم ويعلمهم بعض المسائل ويبعدهم من الاختلاط وأن ما هم عليه مما اعتادوه من الجهل. ونسأل الله التوفيق، والله المستعان.